محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والركن جزء الذات والشرط خرج وصيغة دليلها في المنتهى. قال يعني أن الفرق بين الركن والشرط أن الركن جزء الماهية الداخل في حقيقتها كالركوع والسجود بالنسبة إلى الصلاة. الركوع جزء من الصلاة داخل في حقيقتها بخلاف الطهارة، فإن الطهارة خارجة عن الصلاة. فالركن والشرط يشتركان في أن العبادة لا تكون إلا بتوفرهما، ويفارق الركن الشرط في أنه لا بد أن يكون جزءا من الذات يعني داخلا، والشرط يكون خارجا كما هو واضح في الركوع والسجود وبالنسبة لركن الصلاة وفي الطهارة بالنسبة لشرطها. قال رحمه الله تعالى أن الركن جزء الماهية. الماهية هذه من عبارة المناطق، وأصلها أصل الماهية سؤال مبتدأ وخبر، ما هي يعني ما هي حقيقة الشيء، ما هي، ثم ركبوا منه اسما فقالوا الماهية يعني الحقيقة، يعنون حقيقة الشيء. ويقسمون الأسئلة عندهم بتقسيمات، يقولون أولا يسأل عن الشيء وعن تفسيره، ثم عن حقيقته، ثم عن عوارضه، ثم عن ما يتعلق به من الأحكام. لهم في ذلك طرق اخترعوها في هذا، يدرسونها في علم المنطق. قال رحمه الله: والشرط هو ما خرج عن الماهية كالطهارة بالنسبة إلى الصلاة، وربما أطلق كل منهما على الآخر مجازا علاقته المشابهة في توقف الحكم على كل منهما لراك الركن والشرط في توقف الحكم عليهما. قد يطلق الركن ويراد الشرط، وقد يطلق الشرط ويراد الركن. وقوله وصيغة دليلها في المنتهج لم يشرحه الشرقيطي رحمه الله تعالى، والمراد به صيغة في قوله وصيغة دليلها يعني أن الصيغة دليل الماهية ودليل الذات، أن الصيغة دليل الذات، والصيغة هي التي تكون في العقود وفي المعاملات، مثل زوجت وبعت واشتريت وأجرت. هذه الصيغ ليست هي جزءا من الذات، وليست هي الذات، وإنما هي دليل على الذات، دليل على الذات. فقولك مثلا زوجت ليس نكاحا، وإنما هو دليل على بدء النكاح، وكذلك بعت واشتريت. فهذا معنى قوله وصيغة دليلها، يعني أن الصيغة دليل للذات، والدليل غير مدلول، والدليل غير مدلول، فلا يمكن أن تكون الصيغة هي ذات الشيء لأنها تدل عليه، والدليل شيء والمدلول شيء آخر. وقوله في المنتهج يعني في الطريق الواضح، إشارة إلى الرد على من قال بأن الصيغة جزء من الذات، أو من قال بأن الصيغة هي الذات. قال رحمه الله تعالى: ومع علة ترادف السبب، والفرق بعضهم إليه قد ذهب، يعني أن الجمهور على ترادف العلة الشرعية والسبب الشرعي، وهذا هو الأسهل. وفرق بينهما السمعاني تبعا للنحاة واللغويين، فقال: السبب هو الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، ولا أثر له فيه ولا في تحصيله. السبب هو الموصل إلى الشيء، مأخوذ من تعريف السبب لغة كما تقدم، وأنه الموصل إلى الشيء مع جواز المفارقة بينهما، مفارقة بين السبب وبين المسبب، ولا أثر له فيه أثرا كأثر العلة كما في مثال العلة ولا في تحصينه لا يؤثر، وإنما هو طريق موصل إليه، طريق موصل إليه ولا يؤثر فيه، بخلاف العلة فإنه قال في العلة والعلة ما يتأثر عنه شيء، ما يتأثر عنه شيء دون واسطة كالإسكار، كالإسكار. الإسكار يؤثر في الحكم الذي هو التحريم في شرب الخمر ودون واسطة، ليس بين الإسكار الذي هو العلة وبين الدليل وبين الحكم واسطة، بل كل مسكر فإنه يؤثر الحكم الذي هو التحريم، الذي هو التحريم. والسبب يقول هو موصل إلى شيء ولا يكون مؤثرا فيه. قول الجمهور في هذا هو أقرب، يطلقون العلة الشرعية على السبب والسبب على العلة الشرعية. قال رحمه الله: شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعث الأنبياء. قال: اعلم أولا، يا همزة واصل، اعلم أولا أن المؤلف رحمه الله يرى أن الشرط انقسم ثلاثة أقسام: شرط وجوب وشرط أداء وشرط صحة، وعده شرط الأداء تبع، وعده شرط الأداء تبع فيه القاضي بردلة يعني من المالكية، والشيرازي وزكريا الأنصاري من الشافعية، وهو اختيار المؤلف في كتابه نشر البنود. قال: والأظهر عندي اندراج شرط الأداء في شرط الصحة وشرط الوجوب. يعني صاحب الأضواء شارح هذا النظم الذي نقرأه يرى أن الشرط ينقسم إلى قسمين: إلى شرط صحة وإلى شرط وجوب، وهذا هو الأشهر. والمصنف الذي هو الناظم وجماعة من الأصوليين يرون أن الشرط ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى شرط وجوب، وإلى شرط أداء، وإلى شرط صحة، وكلها تأتي أو يأتي بيانها وتوضيحها. قال رحمه الله: وعرف شرط الوجوب بأنه ما يكون الإنسان مكلفا به، يعني بسببه، يكون الإنسان مكلفا بسببه، كدخول الوقت. لم تجب عليك صلاة الظهر حتى يأتي الوقت، ولم تجب عليك صلاة المغرب حتى تغيب الشمس، فدخول الوقت كلف الإنسان، صار مكلفا واشتغلت ذمته بتلك الصلاة بسببه. قال: والنقاء من الحيض كذلك، النقاء من الحيض بسبب هذا النقاء صارت المرأة مشغولة ذمتها بالصلاة والصوم. قال: وبلوغ دعوة الأنبياء، لا يعذب ولا يؤاخذ العبد حتى تبلغه دعوة الأنبياء، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. قال: فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة، مع أن المكلف لا يطالب تحصيلها، المكلف ليس له دخل في دخول الوقت، والمرأة لا دخل لها في نقائها من الحيض، ولا تطالب بأن ينقطع عنها الحيض أو لا ينقطع، بل هذا أمر جعل الله سبحانه وتعالى علامة على انشغال الذمة بالمأمورات والمنهيات. قال: وبلوغ دعوة الأنبياء كذلك أيضا بلوغ دعوة الأنبياء، فهذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يرسل الرسل، وهو الذي يبعث رسله إلى من شاء من عباده، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، ونبينا عليه الصلاة والسلام بعث إلى الناس عامة ولا نبي بعده. قال: فالتكليف لا يقع دون الأشياء المذكورة، مع أن المكلف لا يطالب تحصيلها، كانت في طوقه أم لا، حتى ولو كانت في طوقه وفي استطاعته. أما دخول الوقت والنقاء من الحيض، دخول الوقت ليس في طوق الإنسان ولا في استطاعته، لأن هذا الوقت هو الله سبحانه وتعالى يصرفه كيف يشاء، يقلب الليل والنهار، ولا أحد يشارك الله سبحانه وتعالى هذا. والأشياء التي تكون في وسع الإنسان مثل تحصيل النصاب، مثل تحصيل النصاب، فإن الزكاة لا تكون إلا إذا بلغ المال النصاب، فتحصيل المال حتى يبلغ النصاب في طوق الإنسان، ولكنه غير مطالب به. لا يجب على الإنسان أن يذهب ويعمل ويشتغل حتى يبلغ عنده المال النصاب، ثم بعد ذلك يرجع ليخرج الزكاة، وإنما متى وصل ماله إلى النصاب وحال عليه الحول فإنه يكون مطالبا بالزكاة، وليس مطالبا من أول الأمر بتحصيل الشرط الذي هو شرط الوجوب. قال رحمه الله: وتقريبه للذهن أن شرط الوجوب هو ما يتوقف التكليف عليه ولم يطلب من المكلف، كان في طوقه أم لا. ما يتوقف التكليف عليه كما علمت كدخول الوقت وكذلك تحصيل النصاب، ولم يكن المكلف كما رأيت في الأمثلة كان في طوقه كتحصيل نصاب الزكاة أم لا كدخول الوقت والنقاق من الحيض، فإن النقاق من الحيض ليس في طوق المرأة. ولو فرض أن هناك بعض الأدوية التي تقطع الحيض بعد وجوده، فنقول وإن وجدت هذه الأدوية وكان في طوق تلك المرأة أن تقطع نفسها الحيض فإنها أيضا غير مطالبة بذلك، فيدخل في ماذا؟ في تحصيل النصاب، من حيث أنها وإن كان في طوقها إلا أنها لا تطالب به. قال رحمه الله تعالى: هذا معنى قوله شرط الوجوب ما به مكلف وعدم الطلب فيه يعرف، يعني ما بسببه مكلف يكون مكلفا وعدم الطلب فيه يعرف، وليس مطالبا أو ليس مطلوبا منك أن تحصله، مثل دخول الوقت والنقاء وكبلوغ بعض الأنبياء. قال: ومع تمكن من الفعل الأداء وعدم الغفلة والنوم بدا، يعني أن شرط الأداء هو ما يكون به التمكن من الفعل، مع حصولها به يكون الإنسان من أهل التكليف بأداء العبادة أي فعلها، يعني يكون الإنسان من أهل التكليف، وذلك بعدم غفلته وبعدم نومه، وكذلك يتمكن من الفعل. فلو أن إنسانا منا قام الآن فصلى العصر وهو لم يصل، فإنه يتمكن من هذا الفعل وليس بغافل ولا نائم، فهذا التمكن منه شرط أداء يعني القدرة والاستطاعة. قال رحمه الله تعالى: وعلى هذا فالنائم والغافل غير مكلفين بأداء الصلاة لعدم تمكنهما من الفعل، لغفلة الأول ونسيان الناشي مثلا، لغفلة الغافل ولنوم النائم ولنسيان الناشي، مع وجوبها عليهما بهذا الاعتبار. قال: فالتمكن شرط في الأداء فقط، تمكن النائم من الصلاة ليس شرطا في الوجوب، فإنه يقول تجب عليه ولو لم يتمكن من فعلها ولو كان نائما، ولكن عدم النوم شرط في أداء تلك العبادة. قال: ومن لا يعد شرط الأداء كميارة، يعني هذا اسم عالم من العلماء، يجيب عن هذا بأن النائم مرفوع عنه القلم، فالصلاة وقت النوم والغفلة غير واجبة لعدم الإثم بتركها، وتارك الواجب آثم ضرورة. يعني الآن اختلفوا في النائم هل تجب عليه الصلاة أم لا تجب، وهذا الخلاف لا أثر له في العمل، لأن الكل يتفق على أنه متى ما استيقظ فإنه يصلي، ولكن بعضهم يقول الشرط قسمان: شرط وجوب وشرط أداء. فالنائم أي ثلاثة أقسام وشرط صحة. ومنهم من يقول الشرط قسمان، شرط وجوب وشرط صحة. فمن قال بأنها ثلاثة يقول النائم تعلق به شرط الوجوب فإن واجب عليه، ولكنه تخلف عنه شرط الأداء، تخلف عنه شرط الأداء. والذي يقول بأن الشرط إنما هو قسمان، شرط وجوب وشرط صحة، يقول النائم لا تجب عليه الصلاة، لا تجب عليه الصلاة. لماذا؟ لأن لا نؤثمه، لأن لا نؤثمه ما دام نائما. ولو كانت الصلاة واجبة عليه لأذن، لأن تارك الواجب يكون آثما. قال وقوله بدأ، أي بدأ كون عدم الغفلة والنوم شرطا في أداء الصلاة مثلا. هذا معنى قوله ومع تمكن من الفعل الأداء، وعدم الغفلة والنوم بدأ يعني ظهر، هذا شرط الأداء ما يكون به التمكن من الفعل، يعني القدرة على الفعل مع حصول ما به يكون الإنسان من أهل التكليف. وإنما يكون الإنسان من أهل التكليف بارتفاع الموانع التي تمنع عنه التكليف. قال رحمه الله وشرط صحة به اعتداد بالفعل منه الطهر يستفاد، يعني أن شرط الصحة هو ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء طاعة كان أو غيرها، كالطهارة للصلاة وعلم الثمن والمثمن للبيع. الطهارة شرط الصحة ما اعتبر للاعتداد بفعل الشيء، فكما أن الصلاة لا يعتد بها إلا بطهارة، فالطهارة شرط صحة للصلاة. وكما أن العلم بالثمن والعلم بالمثمن لا يصح البيع إلا به، فكذلك فالعلم بالثمن وبالمثمن يكون شرطا لصحة ذلك البيع، لأن البيع لا يعتد به ولا ينفذ إلا بعدم الغرر، والجهل بالثمن وبالمثمن غرر. والصلاة لا تصح ولا يعتد بها إلا بالطهارة، فالطهارة بالنسبة للصلاة شرط صحة. هذه الأقسام الثلاثة، وما زال في والبيت الذي يليه أيضا ما زال متعلقا بذلك. قال والشرط في الوجوب شرط في الأداء وعزله للاتفاق وجدا، يعني أن كل ما هو شرط في الوجوب فهو شرط في الأداء. وقوله وعزله للاتفاق إلى آخره يشير به إلى ما نقله اللقاني في حاشيته على المحل عن سعد السختزاني من حكاية الاتفاق على ذلك. والذين لا يعدون شرط الأداء يقولون كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة، يعني الذي أن كل ما هو شرط في الوجوب هو شرط في الأداء. هذا عند من يقول بأن القسمة ثلاثية، والذين يقولون القسمة ثنائية يقولون كل ما هو شرط للوجوب فهو شرط للصحة. الحاصل أن المشهور من ذلك هو مذهب الأكثر من أن الشرط ينقسم إلى قسمين، إلى شرط وجوب وإلى شرط صحة، ويفرقون بين شرط وجوب وبين شرط الصحة بأن شرط الوجوب لا يكون في طوق المكلف، يعني ما لا يطلب من المكلف سواء كان في طوقه أم لا، وشرط الصحة ما كان مطلوبا من المكلف. ويعني ذكر المبحث الشنقيطي رحمه الله تعالى في المذكرة بكلام واضح أيضا يرجع إليه. قال رحمه الله تعالى وصحة الوثاق بالوجهين للشرع مطلقا بدون مين، يعني أن الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل للوجهين، حصل تصحيح هنا في طبعتنا، موافقة الفعل للوجهين لإذن الشرع. وقوله مطلقا أي سواء كان بالوجهين عبادة أو معاملة، ومعنى كونه إلى وجهين أن يقع دارة موافقة للشرع لجمعه للشروط وانتفاء الموانع، ودارة مخالفة للشرع لانتفاء شرط أو وجود مانع. يعني قال أي عبادة أو معاملة تقع بين الناس، أي عبادة أو معاملة تقع بين الناس، إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون ماذا يا إخوان؟ مخالفة. أي عبادة بين الناس أو معاملة إما أن تكون موافقة للشرع وإما أن تكون مخالفة. فإذا وافق يعني كما قال هنا وافق الفعل الوجه المأذون به شرعا فإنه صحيح، وإذا لم يوافق الوجه المأذون به شرعا بمعنى أنه وافق الوجه الذي ليس مأذون به شرعا فإنه يكون غير صحيح، يكون فاسدا. هذه عبارة المتكلمين، عبارة المتكلمين. والجمهور من الفقهاء لهم عبارة أسهل من هذه تذكر إن شاء الله تعالى في البيت الذي يلي. فهذا معنى قوله، يعني أن الصحة عند المتكلمين هي موافقة الفعل ذي الوجهين، وليس هناك فعل في عبادة أو معاملة إلا وله وجهان، وجه وافق فيه الشرع والوجه الآخر يخالفه. الوجه الذي وافق الشرع يكون قد توفرت فيه الشروط والأسباب وانتفت الموانع، والوجه الذي يخالف فيه الشرع يكون قد استل واحد من هذه الثلاثة. قال لابن الشرعي وقوله مطلقا أي سواء كان ذو الوجهين عبادة أو معاملة، ومعنى كونه ذو وجهين أن يقع تارة، يعني هذا تفسير ذو الوجهين، أن يقع تارة موافقا للشرع لجمع الشروط وانتفاء الموانع، وتارة مخالفا للشرع لانتفاء شرطا ووجود مانع. وقوله ذو الوجهين احترز به عما لا يقع إلا موافقا للشرع، يعني هذه الأشياء لا تكون إلا موافقة للشرع. قال كرد الودائع ومعرفة الله فإنها إن لم تكن موافقة كانت جهلا لا معرفة، يعني الذي لم يعرف الله لا يقال إنه يعني ماذا يقال هذا جهل، ولا يقال إنه علم، ولا يقال إنه علم. وكذلك الذي يرد الودائع إن لم يرد الودائع فإنه يكون ماذا يكون ذلك جهلا منه، على حد هذين المثالين، على حد هذين المثالين. إذن أكثر الأفعال، نرجع عن العبارة الأولى التي قلنا ما ليس هناك فعل، نقول أكثر الأفعال التي تقع من العباد إما أن تكون موافقة أو غير موافقة، فإذا وافقت الوجه الشرعي فهي صحيحة عند المتكلمين، وإذا وافقت الوجه غير الشرعي فهي فاسدة عند المتكلمين. ما هو تعريف الصحة عند الفقهاء؟ وهو التعريف الأقرب إلى الذهن والأسهل والمعمول به. وما هو التعريف؟ قال رحمه الله تعالى وفي العبادة لدى الجمهور أن يسقط القضاء مدى الدهور، يعني من صحة العبادة عند جمهور الفقهاء هي سقوط القضاء بأن لا يحتاج إلى فعلها، يعني يحتاج المكلف إلى فعلها مرة أخرى. فكل عبادة سقط القضاء فيها ولم يحتاج المكلف إلى أن يأتي بها مرة أخرى فهي صحيحة. الآن صلاة العصر، كلنا صلينا العصر، هل أحد ذمته مشغولة بقضاء صلاة العصر؟ لا. فإذا الصلاة التي كانت صلاة صحيحة مجزئة أم يعني فيها جزاء أم إجزاء؟ ما الفرق بين إجزاء وجزاء؟ فإجزاء يعني الصحة، والجزاء الثواب علمه عند الله، والإجزاء يعني أنه لا يطالب بفعلها مرة أخرى. قال وما هو وجه الخلاف بين المذهبين، بين المتكلمين وبين مذهب جمهور الفقهاء، أين يكمن الخلاف أو ما ثمرته؟ قال يبنى على القضاء بالجديد أو أول الأمر لدى المجيد، يعني أن الخلاف في تعريف الصحة بين الفقهاء والمتكلمين مبني على الخلاف في القضاء. وجه الخلاف، يعني مبنى الخلاف من أين نشأ؟ مبني على الخلاف في القضاء، هل هو بأمر جديد أو الأمر الأول؟ فعلى كونه بأمر جديد بنى المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتى خرج وقتها من أنها موافقة للأمر فلا يوجبون القضاء لما لم يرد نص جديد بقضائه. الآن يا إخوان العبادة التي لم تفعل حتى خرج وقتها مثل صلاة من الصلوات الواجبة، صلاة الظهر لم يصلي الشخص أو العصر لم يصليها حتى غابت الشمس خرج وقتها، إن كان معذورا بنوم أو نسيان فقد تقدم الكلام بأنه يعني وفسر في ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاته أو نسيها فوقتها حين يذكرها، ولكن إن أخرجها عن وقتها متعمدا فخرج وقتها وهو تارك لها متعمدا لتركها فهل يقضي تلك الصلاة أم لا يقضيها؟ المتكلمون قالوا خرج وقتها فمن قال بالقضاء فإنه لا يكون قضاء حتى يجيء أمر جديد يوجب القضاء عليه، وإلا فقد خرج وقتها. والفقهاء يقولون هو مأمور بهذه الصلاة بالأمر الأول الذي كان قبل خروج الوقت. نعيد الكلام، قال رحمه الله هل هو بأمر جديد أو بالأمر الأول؟ فعلى كونه بأمر جديد فلا المتكلمون مذهبهم في العبادة التي لم تفعل حتى خرج وقتها من أنها موافقة للأمر فلا يجبون القضاء لما أو لما، إذا كانت لما تكون تعليمية، إذا كانت لما يعني حين لما لم يرد نص جديد بقضائه، وعلى أنها بالأمر يعني بالأمر الأول ويكون القضاء بالأمر الأول بنى الفقهاء فلا يخرج عن عهدة الأمر الأول إلا بفعل المستوف للشروط الشرعية، وستأتي هذه المسألة للمؤلف في الأمر. وقوله المجيد هو بضم الميم اسم فاعل أجاد يعني به الممعن للنظر في علم الأصول، وهذه أيضا مسألة أخرى وهي لو أن العبد أدى العبادة التي أمر بها في ظنه أنه فعلها على ما أمر وفي نفس الأمر أنه فعلها على غير ما أمر به، يعني لو أن إنسانا ذهب ويظن نفسه متوضئا يظن نفسه أنه على وضوء من الظهر فصلى العصر وهو في نفس الأمر قد أحدث ولكنه نسي أنه أحدث وصلى الظهر العصر يظن نفسه أنه على طهارة لم يشك وإنما يظن أنه على طهارة ولم يجئ على باله أنه حصل منه حدث. طيب فعلى ذلك لو صلى العصر بتلك الصلاة حتى خرج وقتها أو نقول مثلا ماذا بارك الله فيك ثم بعد ذلك بعد خروج الوقت هو المغرب تذكر أنه صلى العصر بغير وضوء وأنه كان محدثا، فعلى قول من يقول بأنه تلزم أن تكون العبادة موافقة لنفس الأمر يقولون يعيد الصلاة وهم الفقهاء، وعلى قول من يقول يكفي أن يظن المكلف أنها على ماذا بارك الله فيك على ما أمر به فلا يعيد الصلاة. قال هنا وهي وفاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر، قوله ذي خبر يعني به تقي الدين علي بن عبد الكافي السبكي، يعني أن الصحة عنده هي موافقة للوجهين لأمر الشرع، لكن عند الفقهاء لا بد من الموافقة في نفس الأمر، فالفقهاء يقول يعيد الصلاة، وعند المتكلمين تكفي الموافقة في ظن المكلف، أما إن بقي الوقت فإنه يعيد الصلاة لأن تلك الصلاة التي صلاها مثلا بغير طهارة أو مختلف الشروط فإنها تكون ماذا؟ تكون غير صحيحة، تكون غير صحيحة. وأما إذا خرج الوقت، إذا خرج الوقت فالفقهاء وأيضا يقولون يقضيها، فالفقهاء يقولون يجب عليه أن يقضيها، ولا يستدلون بمجرد هذه القواعد التي ذكرت، وإنما لهم الأدلة مثل حديث دين الله أحق أن يقضى وما أشبه ذلك من العمومات التي يستدلون بها على مسألة القضاء. ولكن إذا خرج الوقت وذهب الوقت تلك العبادة فإن فعل تلك العبادة في غير وقتها يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، ولا تقضى عبادة إلا بدليل واضح صريح في المسألة. فعليه أن يستكثر من النوافل. وأما مسألة قضاء تلك الصلاة تلك العبادة التي خرج وقتها فإنه مما يفتقر إلى دليل. والمسألة في مسألة القضاء وعدم القضاء يعني شديدة الخلاف خاصة بين الجمهور وبين ابن حزم الظاهري رحمه الله تعالى. هذا معنى قوله وهي وثاقه لنفس الأمر أو ظن مأمور لدى ذي خبر، فقوله ذي خبر يعني به هذا السبكي. الناس جاء به الدليل، الناسي والنائم ومن هو في حكمه جاء به الدليل. أما غيرهم من تركها يعني من ترك العبادة حتى خرج وقتها فمسألة القضاء في حقه تحتاج إلى دليل. طيب يا أخوان، هذه يعني تحتاج ماذا بارك الله فيك، تحتاج إلى قراءة وإلى تأمل وإلى تمهل فيها. أخذنا بعض الأبيات وإن شاء الله تعالى غدا نتمم ما بقي منها. بقي الشيء المتعلق بالصحة والفساد أيضا إلى ذلك.